ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. قضية التوسل هي من القضايا التي حصل فيها خلاف، لا سيما عند المتأخرين، لكن أنت إذا نظرت إلى قضية التوسل والاستغاثة ومسائل التبرك عند الصحابة استراح قلبك، يعني استراح قلبك وهدأت نفسك، ولم تحتاج إلى كثير كلام وصفصطة ونقاشات وجدالات وما شابه ذلك. فيعني طبعا هنا بيتكلم على الحديث الورد، حديث أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. الحديث يعني بين مصحح وبين مضاعف له. طيب، على فرض الصحة هنفترض بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، هو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي. وهذا جواب ابن تيمية عليه رحمة الله، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة لم ينقل، وهو هذا والمحك، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ننظر في الصحابة، لم ينقل عن الصحابة. طب في جيل التابعين، لم ينقل عن التابعين. طب الأئمة الكبار، لم ينقل عن أحد منهم. قال: وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، أصحاب الطرق الصوفية، وكذلك الجهال في الحروز. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات أصلا مبنها على التوقيف، على السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع. طيب، هيتكلم عن قضية أخرى، قضية الحلف بغير الله تبارك وتعالى. قال: إن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، يعني أقسم عليك بحق فلان، هذا من المحظورات، هذا محظور أيضا. لماذا؟ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق أصلا لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه، طبعا إذا قال وصاحباه يقصد محمد بن الحسن وأبو يوسف رحم الله الجميع: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك. كلمة يكره في بعض المواطن عند الإمام الشافعي وعند الإمام أبو حنيفة، عند الأئمة عموما قد يقصد بها الحرمة. قال: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه، لما بلغه الأثر فيه، هو التوقف إلى أن يصل الأثر. إذا وصل الأثر وصح خلاص، وترى يقول بجاه فلان عندك، يعني يتوسل إلى الله بجاه فلان، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محظور. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، لأن ورد أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يعني يطلبون أن يدعو لهم وهم يؤمنون على الدعاء، كما حصل في الاستسقاء لما كان على المنبر صلى الله عليه وسلم وفي غيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم ثبت وقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. نعم، التوسل المشروع اللي هو التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، ولو كان هذا يصح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وتركه الصحابة لتركوا الواجب عليهم، وهذا لا يليق بهم ولا يجمعون على ضلالة رضي الله عنهم أجمعين، فهم أجل الناس في هذا الباب. فالأصل أنهم لو كان هذا الأمر سائغ وهناك مقتضى موجود وهو أن المطر لا ينزل من السماء وليس هناك مانع، فما منعهم أن يفعلوه؟ ما منعهم أنه لا يرونه جائزا، ومع وجود المقتضى وعدم المانع ما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على عدم الجواز عنده. لكن لو المقتضى موجود اهو وما فيش مانع، فلماذا لم يذهبوا؟ لم يذهبوا لانهم لا يرون ذلك جائزا. وماذا فعلوا؟ فعلوا مع الرجل الصالح الحي وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. قال معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد ان نقسم عليك به او نسالك بجاهه عندك، اذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم، طبعا اعظم من جاه العباس ومن جاه الخلق اجمعين. وترى يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاء. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، إنك تتوسل بشخص وتتوجه به إلى الله هذا فيه إجمال. غلط بسببه من لم يفهم معناه، والفهم المعنى يصلح تستطيع أن تأتي عليه من كلام الصحابة وأفعال الصحابة. قال وبسائر أنبيائك ورسلك ونحو ذلك من أحسن ما قال. وترى يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، هذا من أحسن ما يكون من الدعاء، لأنه توسل واستشفاع بالمحبة، والمحبة عمل صالح يتوسل به إلى الله. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به، أنك تتوسل بشخص بعينه وتتوجه به، هذا إجمال مجمل. هذا الإجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا هذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتضاء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل والتباع، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به السبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، ما توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، معروف حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، توسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. كل واحد منهم كان يقول فإن كنت فعلت ذلك، الذي كان يعني ترك الفاحشة لله، والذي بر بوالديه لله، وهكذا، فتوسلوا إلى الله بذكر، والذي يعني نمى الأجرة للعامل، كل هؤلاء فعلوا، فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة كما هو معلوم وخرجوا يمشون، في الحديث الصحيحين. فهؤلاء دعوا الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة بصالح أعمالهم، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به، ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الحاصل إن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، هذا أمر معروف مقطوع به، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار فيه شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع له، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وبعد أن يرضى، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال سبحانه ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيء يا أو من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، شيء البعير على رأسه على رقبته، أو شاة لها يعار صوت الشاة، أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيء من شيء، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وأعجز. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها منه، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، مسألة أخرى، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله سبحانه وتعالى يخرج أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو. وردت أحاديث طبعا في أخذ الذرية من صلب آدم وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربه كثيرة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان مكان، نعمان هو عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها، يعني إلى يوم القيامة فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. وروى أحمد كذلك عن حديث عمر أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، اللهم اجعلنا منهم، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل، يعني خلاص أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، يدخل بهذا العمل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. وذكر كذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فعل الوالد. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، صارت صفة في الذرية، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، سبحان الله العظيم. وكذلك روى أحمد من حديث أنس بن مالك، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي هناك أحاديث أخرى كثيرة يعني دل على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وما يستدلون بهذا إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. والحقيقة الشيخ بيقول إن هذه الآثار لا تدل على هذا، لا تدل على سبق الأرواح الأجسام سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الأثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة وعلى الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، إما هو استخرجهم استخراج كامل أو فطرهم على التوحيد. ومعنى قول شهدنا أي قالوا بل شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم والأول أظهر وأخرجهم أخرج صورهم وأشهدهم وأقروا بهذه الشهادة. قالوا ما سوى ذلك احتمالات لا دليل عليه. قال واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعدهم، سكت يعني لم يفصل في هذه المسألة. ومنهم من لم يذكر هذا بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وفطرهم على التوحيد وشهدت به عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول عن أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله في التصحيح يعني. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، مسألة أخرى، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار للشيخ لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريم. قال القرطبي وهذه مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، يعني فطر فيهم التوحيد، فطرهم على التوحيد، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا، ألست بربكم، قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطمب زاد. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث، وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، وقد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت أن تشرك بي، وهذا يدل على القول الأول فعلا أخرجهم وأشهدهم. ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، يعني التوحيد ولا يشرك بالله شيئا، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحج عليهم يوم القيامة، الثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه الوجوب، أنه قال من بني آدم ولم يكن من آدم أولا، هو قالوا من ظهر آدم، أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار ولا يذكر شهادته قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليه، لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الحجة تقوم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك، لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت. هذا لا، لو سألت حد وقلت له أنت فاكر هذا تذكر هذا أقول لك لا أذكره. السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. فذكر حكمتين في الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وسبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحج عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فهذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلوله، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة أو معينة على مطلوب معين، أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم بهذا المعلوم. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة ولا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ على البشر، والأبناء تقلدوه، تقلدوا الشرك عن الآباء يعني، فإذا احتجوا يوم القيامة فإن الآباء بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادة شركهم، كما يجري الناس على عادة آبائهم، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك. الناس بتجري على عادة آبائهم في المطاعم والملابس وكذا، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه إقراره بالشيء ليس إلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لابد له من كافل وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، لكن في النهاية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأنت لست مطالبا أو لست ملزما أن تتبع دين آبائك بغير بصيرة وعلم، فلو أن أباك يعمل شيئا مضرا وفيه سفه وأنت صرت عاقلا إن اتبعته على سفه فأنت ملوم. وكذلك الشرك من أعظم السفه وأعظم الجهل، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه، فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ودي حال كثير من الناس الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة. وهذه مصيبة من المصائب، تتأمل هذا المحل، محل مهم. ثم قال رحمه الله تعالى وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، هذا أمر يقيني، وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منهم، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليم، فعلم الله عز وجل أزلي في عدد أهل الجنة وفي كل شيء وفي أعمال العباد وأقوالهم وكل شيء. فالله تعالى موصوف أنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيه تبارك وتعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في البقيع، بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه عود ينكس به في الأرض، فجعل ينكت بمخصرته ينكت به في التراب، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار. أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا، يعني خلاص احنا هنعمل ايه وندع العمل بقى طالما احنا كده كده معروف. فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي يعني كل شيء بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جحشم فقال وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وذكر في ذلك بعض الأحاديث والآثار والآيات، وسنحاول إن شاء الله أن نبين ذلك في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لي من استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.